الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من السعي الحثيث. قال رحمه الله: أسباب الطعن في الرواة. أسباب طعن في الرواة 10، أذكرها منظومة مسطرة، ونثرها للحافظ ابن حجر مذكورة في نخبة للفكري. 5 أسباب إلى العدالة، فحققا ولتتقنا ما قاله: جهالة والبدعة الردية، والفسق أيضا فعلة خزية، وكذب وتهمة بالكذب. يا رب جنبنا طريق العطب. اعلم وفقك الله أن أسباب ضعف الحديث 3، وهي: الأول السقط في الأسانيد، الثاني الطعن في العدالة، الثالث الطعن في الحفظ. وسيأتي بيانها مع التفصيل إن شاء الله. فقول الناظم: أسباب طعن في الرواة، أي أسباب الطعن في راوي الحديث بحيث ترد روايته، وهي على الإجمال طعن من جهة العدالة وطعن من جهة الضبط، لكن عند تفصيلها فهي 10 أسباب، 5 تعود إلى العدالة وخمسة تعود إلى الضبط. ركز. السقط 6 أشياء. السقط 6 أشياء. أسباب الضعف بالسقط 6 أشياء، وأسباب الضعف بالعدالة 5 أشياء، وأسباب الضعف في الحفظ 5 أشياء. كم صارت؟ 16 سببا يضعف بها الحديث، قد تجتمع وقد لا تجتمع. إذا وجد سبب واحد من هذه الأسباب يضعف به الحديث، وإن وجد بعضها وغاب بعضها يضعف الحديث. لابد أن يكون الحديث خاليا من هذه الأسباب، من السقط، من الطعن في العدالة، من الطعن في الحفظ. وقد تقدم معنا تعريف الحديث الصحيح: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل. إذن تنتفي أسباب الضعف في العدالة. الضابط تنتفي أسباب الضعف بالضبط. عن مثله إلى منتهاه ينتفي السقط. ينتفي السقط. ولم يكن شاذا ولا معللا تنتفي المخالفة. لماذا لم أذكر في هذا الموطن المخالفة؟ لأن الطعن من جهة الحفظ تقع فيه المخالفة. المخالفة تقع من أي جهة؟ من الطعن في جهة الحفظ. سيء الحفظ، لين، إلى غير ذلك. أذكرها في هذه المقدمة منظومة نظما مسطرة مسطورة مكتوبة، ونثرها أي جاءت نثرا للحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شارح كتاب البخاري في فتح الباري المتوفى سنة 52 و800، مذكورة ذكرها في نخبة للفكر، وهي رسالة نخبة الفكر في مصطلح الأثر. وقد شرح هذا المختصر في كتاب نزهة النظر شرح نخبة الفكر: 5 أسباب تضعف الحديث وترجع إلى العدالة بالطعن في عدالة الرواوي، فحققا معرفة هذا التقسيم ولتتقنا ما قاله، ولتتقنن هذا الباب فهما وتطبيقا. وهي الأول الجهالة، وأشار إليه الناظم بقول جهالة، وهي منقسمة إلى جهالة عين وحال على ما يأتي إن شاء الله. قال الحافظ في نزهة النظر: فإن سمي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين كالمبهم، إلا أن يوثق غير من ينفرد به، إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه، أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. لو وثقه من روى عنه وكان أهلا للتوثيق لا حرج، يقبل توثيقه، إلا إذا وثقه بصيغة يعني التعمية، كأن يقول حدثني الثقة، لابد أن يسميه. وقد قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. الصحيح أن مجهول العين لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، ومجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعات. والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين، ونحوه قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر انتهى. قال الدارقطني رحمه الله: أهل الحديث لا يحتجون بخبر إن ينفرد بروايته رجل غير معروف، وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه، وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا، فإذا كان هذا صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا. فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه غيره.